بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال: فصل في أوقات النهي، يعني في الأوقات التي ينهى فيها عن التطوع المطلق كما سيأتي. قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. دام هذا هو الوقت الأول، الوقت الأول أنه من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الوقت الأول من أوقات النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نعم، إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. الأئمة يتفقون على نهايته، نهايته طلوع الشمس، لكن يختلفون في بدايته. ما بدايته؟ أحمد وأبو حنيفة أنه من طلوع الفجر، وعند الشافعي أنه من بعد صلاة الفجر. نعم، من بعد صلاة الفجر. ولكل منهم دليل، أما دليل الشافعي أنهم بعد صلاة الفجر فحيث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد صلاة الصبح. وأما من قال بأنهم بعد طلوع الفجر فاستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. نعم، إلا ركعتي الفجر، في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هو يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى أنه أقرب، لأن حديث أبي سعيد أصح من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة فيهما ضعف. نعم، الواردان في هذه المسألة فيهما ضعف، فحديث أبي سعيد أصح. لكن نعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني قد الرمح إذا طلعت الشمس، وهذا بمرأى العين، والرمح يقدره العلماء بمقدار مترين. نعم، يعني بمقدار مترين، فإذا طلعت الشمس انتظر حتى يرتفع القرص قدر مترين، ويقدرونه بالدقائق ما يقرب من 12 دقيقة. نعم، يعني من 12 دقيقة. ويدل لهذا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وأيضا حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، خرجه مسلم. طيب، قال: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. من صلاة العصر باتفاق الأئمة أن النهي بعد العصر يبدأ بعد فعل الصلاة، يبدأ ليس بدخول وقت العصر خلاف الفجر، وهذا باتفاق الأئمة. فإذا انتهت صلاة العصر دخل وقت النهي، دخل وقت النهي. ودليله حيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. حديث أبي سعيد خرجه في الصحيحين. ومثله أيضا حيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في الصحيحين قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، إلى آخر الحديث. طيب، قال لك إلى غروب الشمس، نعم، حتى تغرب الشمس، هذا الوقت الثالث، نعم، هذا الوقت الرابع. الوقت الرابع يبدأ متى؟ نعم، يبدأ إذا شرعت الشمس في الغروب إلى أن تغرب، إذا شرعت الشمس في الغروب إلى أن تغرب. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. نعم، إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. نعم، حتى تغرب. نعم، حتى تغرب الشمس، إذا غاب حاجب الشمس. وعلى هذا يكون الوقت الرابع إذا بدأت الشمس بالغروب. نعم، إذا بدأت الشمس بالغروب إلى أن تغرب. وقال بعض العلماء الوقت الرابع يبدأ، حديث عقبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قالوا: إذا بقي على قدر الغروب مقدار رمح، كما أن الطلوع، نعم، كما أن وقت الطلوع من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، كذلك أيضا قالوا إذا بقي على الغروب قدر رمح إلى أن تغرب. نعم، إلى أن تغرب. لكن الصحيح ما دل له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب، خرجه البخاري. فالصواب في ذلك ما دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذه أربعة أوقات. وقول حتى تغرب هذا المذهب، لا، عند الحنفية الوقت يمتد إلى إقامة صلاة المغرب، يعني وقت النهي يمتد إلى إقامة صلاة النهي، لكن الصواب في ذلك ما دلت له الحديث. والأحاديث دلت على أن صلاة، على أن هذا الوقت يمتد إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت النهي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهة يتخذها الناس سنة، كما ثبت في الصحيح، يؤيد ما ذهب إليه المؤلف أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعند قيامها حتى تزول. هذا الوقت الخامس، هذا الوقت الخامس، وقت الاستواء. وكما سلف لما تكلمنا على وقت صلاة الظهر أنه إذا طلعت الشمس يكون لكل شاخص يكون له ظل، وما دامت الشمس تسير من المشرق إلى المغرب فإن هذا الظل يتقاصر، فإذا انتهى تقاصره تضع علامة، إذا انتهى تقاصره تضع علامة، يعني حينئذ تكون الشمس في كبد السماء. من حين انتهاء تقاصر الظل دخل وقت النهي، ويجلس هذا وقت النهي تقريبا 10 دقائق. بعد 10 دقائق يبدأ الظل يزيد، إذا بدأ الظل يزيد هنا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وانتهى وقت النهي. فما دامت الشمس تسير إلى المغرب الظل يتقاصر ثم يتوقف عن التقاصر إذا كانت في كبد السماء، إذا توقفت الآن هذا هو وقت النهي، إلى أن يبدأ الظل يزيد مرة أخرى إلى جهة المشرق. هنا إذا بدأ يزيد إلى جهة المشرق نعرف الآن أن وقت النهي قد خرج وأن وقت صلاة الظهر قد دخل. والقول بأن وقت الاستواء وقت نهي هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، وهو الذي دل له حيث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر، عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، وحين يقوم قائم الظهيرة عند مالك وقت الاستواء ليس وقت للنهي، وعند الشافعي وقت الاستواء ليس وقت للنهي يوم الجمعة. يستثني الشافعي يوم الجمعة لأن الحديث سلمان ثم صلى إلى أن يدخل الإمام، قد يكون دخول الإمام بعد الزوال، ومالك يقول بأن أنه لم يجد على ذلك أهل المدينة. من أصول مذهب الإمام مالك عمل أهل المدينة، لكن الذي يظهر الله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد وأن وقت الاستواء وقت للنهي هذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى هذا يحتاط المسلم حتى في يوم الجمعة يحتاط، وإن كان الشافعي رحمه الله كلامه له قوة وهو اختيار شيخ الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما كتب له فإذا دخل الإمام إلى آخره، لكن يظهر والله أعلم مثل ما ذكر ابن قدامة أنه يتحرى، فإذا جاء وقت النهي فإنه يتوقف عن الصلاة. ثم قال رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، يعني وهذا باتفاق الأئمة أن صلاة التطوع المطلق، نعم صلاة التطوع المطلق تحرم في هذه الأوقات، نعم هذا ما عليه الأئمة. وذهب بعض السلف مثل عطاء وطاووس وعمر ابن دينار إلى أن التحريم إنما هو في الأوقات المغلظة، يعني يقول لا تحريم بعد صلاة العصر ولا تحريم بعد صلاة الفجر، وإنما التحريم متى؟ في الأوقات المغلظة، لحيث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فيقولون بأن التحريم إنما هو في هذه الأوقات المغلظة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الصلاة في هذه الأوقات المغلظة. والصواب في هذا، نعم الصواب في هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يحرم، أن التحريم شامل لكل هذه الأوقات، نعم التحريم أو نقول النهي، نعم النهي شامل لكل هذه الأوقات. ابن حزم رحمه الله يقول ينهى عن الصلاة بعد العصر إلا ركعتين، يعني يجوز ركعتين لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحيث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والعالم نشير إليه إن شاء الله. نعم قال لك ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، لو كبر للتطوع المطلق بعد الفجر أو بعد العصر هل تنعقد صلاته أو لا تنعقد؟ نقول بأنها لا تنعقد، نقول بأن صلاته لا تنعقد، لأن الصواب أن النهي للتحريم، والتحريم أو كما ذكرنا في قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا، النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد، وهنا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر، فالصحيح أنه إذا أحرم في هذه الأوقات تطوعا مطلقا أن صلاته لا تنعقد. قال طيب لو دخل عليه الوقت وهو يصلي، مثلا يصلي ثم بعد ذلك حصل استواء الشمس، ما الحكم هنا؟ نقول إن صلى ركعة أتمها، وإن صلى أقل من ركعة فإنه يقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال سوى سنة الفجر قبلها، لأن النهي عندهم يبدأ متى على المذهب؟ ها؟ بعد الفجر، تستثنى سنة الفجر، وهذا بالإجماع. وقد دل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث حفصة رضي الله تعالى عنهما. قال لك وركعتي الفجر، لا ركعتي الطواف. قال لك المؤلف تستثنى ركعتي الطواف، يعني لو طاف بعد العصر بعد الفجر له أن يصلي ركعتي الطواف. نعم. ودليل ذلك حيث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى وطاف بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رجه أحمد وأهل السنن. نعم. قال لك وسنة الظهر إذا جمع، سنة الظهر إذا جمع، كيف إذا جمع؟ لو كان مريضا، المريض يشرع له أن يجمع أو يباح له أن يجمع بين الصلاتين، فإذا جمع الظهر والعصر جمع تقديم دخل وقت النهي. طيب الآن السنة الراتبة للظهر، يقول لك المؤلف لا بأس أن يصليها بعد العصر، مع أن الوقت دخل بأي شيء؟ بفعل صلاة العصر. نعم، بفعل صلاة العصر، فيقول لك تستثنى. نعم تستثنى. ويدل لذلك حيث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر. قال لك وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، لو صلى ثم جاء إلى المسجد فأقيمت، مثال ذلك صلى الفجر في أي مسجد ثم جاء إلى المسجد لحضور درس أو لصلاة على جنازة ثم أقيمت الصلاة في المسجد يعيد معهم. ويدل لذلك حديث أبي ذر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ومثل أيضا حديث يزيد ابن الأسود. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. قال ويجوز فيها قضاء الفرائض، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يشمل ما إذا ذكرها في أوقات النهي، خرجه في الصحيحين. وفعل منذورة ولو نذرها فيها، يعني فعل صلاة منذورة قياسا على الفريضة، فمثلا لو قال لله علي أن أصلي ركعتين يصح أن أصليها بعد العصر بعد الفجر، لو قال لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر يقول لك المؤلف يجوز أن يصليهما ولو في أوقات النهي، ولو نذر. نعم ولو نذر، وهذا فيه نذر، والصحيح أنه إذا نذر أن يصلي في أوقات النهي نعم أن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، خرجه البخاري من حيث عائشة. فالصواب أنه إذا نذر أنه يصلي لكن لا يصلي في أوقات النهي، نعم يصلي لكن لا يصلي في أوقات النهي، وعليه كفارة يمين. قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. يعني وقت النهي بالنسبة لصلاة العصر يكون متى؟ يكون بعد الفراغ من الصلاة. وعلى هذا لو أنه شرع في صلاة العصر ثم قلبها نفلا هل له أن يتنفل بعد ذلك؟ وليس له أن يتنفل، ها؟ له أن يتنفل، بشرط أن لا يكون ذلك حيلة، يعني بشرط أن لا يقلب صلاة العصر نفلا لكي يتحيل على النافلة. لكن لو أنه هكذا قلبها نفلا نقول حتى الآن ما دخل وقت النهي، لا يدخل وقت النهي إلا بالفراغ من صلاة العصر. قال لك فلو أحرم قبلها، نعم. قال نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أحسن المذاهب في أوقات النهي ومذهب الشافعية. الشافعية رحمهم الله يقولون بأن كل ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. المؤلف أجاز بعض ذوات الأسباب ومنع بعض ذوات الأسباب، يعني جمهور العلماء لا يجوزون جميع ذوات الأسباب في أوقات النهي، تجد أنهم يجوزون بعض الصلوات وينهون بعض الصلوات. الصواب في ذلك أن يقال في أوقات النهي، أولا في أوقات النهي يشرع قضاء الفرائض بحيث أنس كما تقدم، ثانيا الصلاة الواجبة المنذورة أيضا قياسا على الفريضة، ثالثا ذوات الأسباب. وما هي ذات السبب؟ كل صلاة شرعت عند وجود سببها، بمعنى أنها لا تشرع إلا عند وجود السبب. وش مثاله؟ ها؟ مثل تحية المسجد، ما تشرع إلا عند دخول المسجد. مثل ركعتي الطواف، لا تشرع إلا عند وجود الطواف. مثل صلاة الكسوف، مثل ركعتي الوضوء إلى آخره. يعني كل صلاة تشرع عند وجود السبب، فهذه تشرع في أوقات النهي على مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام. عند جمهور العلماء أنها لا تشرع بالإطلاق، يعني أنها لا تشرع في الجملة، نعم لا تشرع في الجملة لأحاديث النهي، نعم لأحاديث النهي. وعند الشافعية تشرع، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يشمل كل وقت، نعم كل وقت. وقالوا بأن عموم النهي، يعني عند تعارض عندنا عمومان، عموم الأمر وعموم النهي، عموم الأمر بفعل الصلاة وعموم النهي. وقالوا يقدم عموم الأمر على عموم النهي، لأن عموم الأمر أقوى من عموم النهي، إذ إن عموم النهي، عموم النهي دخله التخصيص فضعف عمومه، دخله التخصيص بركعتي الوضوء، دخله التخصيص بتحية المسجد، دخله التخصيص بصلاة الكسوف إلى آخره، فضعف عمومه. فقالوا بأنه يقدم عموم الأمر على عموم النهي، نعم. وعلى هذا نقول ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. رابعا ما يتعلق بقضاء السنن الرواتب، هل تجوز في أوقات النهي أو لا تجوز؟ هذا موضع خلاف أكثر العلماء، لا تقضى السنن الرواتب في أوقات النهي. والرأي الثاني رأي الشافعية أنها تقضى في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، نعم قضى سنة الظهر بعد العصر. وأيضا في سنن أبي داود حديث قيس بن فهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، سنة الفجر بعد صلاة الفجر. خامسا، نعم خامسا مما يجوز في أوقات النهي صلاة الجنازة، نعم صلاة الجنازة، نعم في الوقتين الطويلين، نعم صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، نعم. وفي الأوقات الثلاثة، نعم موضع خلاف، نعم موضع خلاف. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ثلاث صلوات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إلى آخره. نعم الصواب أنه عموم الصلاة. نعم عموم الصلاة فيستثنى من ذلك الجنازة. فعلى هذا نقول صلاة الجنازة تصح في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. نعم فأصبح يستثنى من ذلك نعم خمسة أو خمس صلوات: الفرائض المنذورة أيضا ذوات الأسباب، السنن الرواتب، أيضا صلاة الجنازة. قال رحمه الله: وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث في الطريق، لأن قراءة القرآن من الذكر. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ومع حدث أصغر، لأن الأصل في ذلك الشرعية. نعم ولم يرد النهي إلا لمن حدثه حدثا أكبر كما تقدم لنا. ونعم ونجاسة ثوب وبدن وفم، يعني حتى ولو كان الثوب نجسا أو البدن نجسا أو الفم فيه شيء من النجاسة فيجوز له أن يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن لا يشترط لها رفع الحدث الأصغر ولا يشترط لها إزالة الخبث إلى آخره، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم ولما تقدم من قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. قال: وحفظ القرآن فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. يعني حفظ القرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فرض عين وهو ما يجب في الصلاة. وما الذي يجب في الصلاة؟ قراءة الفاتحة، هذا الذي يجب، الذي يجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة. وعلى هذا يكون تكون قراءة الفاتحة فرض عين على كل مسلم. حفظ الفاتحة، حفظ سورة الفاتحة فرض عين على كل مسلم. القسم الثاني فرض كفاية وهو حفظ القرآن، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، إذ إن هذا الحفظ من تمام حفظ الله عز وجل لكتاب الله. يعني هذا الحفظ من تمام حفظ الله، والمسلم أو عموم المسلمين مأمورون بحفظ القرآن، ومن تمام حفظه حفظ طائفة الله. نعم